بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن أنواع من العبادات. بدأنا بذكر أركان العبادة، ذكرنا أن أركان العبادة ثلاث. ما هي؟ نعم وعبد الله، الخوف. نعم. وما هي المحبة يا ترى؟ ها، هذه جيب. يلا يا أبو أحمد مع الكاميرا. ها، والطاعة. نعم، حسنت. طيب، قسمنا المحبة أقسام. المحبة الشرعية ما هي أقسامها؟ يلا يا عمار. إيه، قسمين ما تزيد. يلا، لا انت خليك بالمحبة الشرعية. اقسام المحبة الشرعية، نعم احسنت. طيب، والمحبة المشتركة محمد؟ مشتركين. تكلمنا عن الرجاء. ما هو تعريف الرجاء؟ الله درويش. نعم، استبشار. أحسنت أحسنت، تعريفان. وأنواع الرجاء كم نوع؟ بدر، خمسة لنا ما تزيد. نعم، فصلها. والخوف باعتبار حقيقته، ما أقسامه؟ من يتذكر؟ غير اللي ما شارك. يلا أبو حميد. خوف العبادة والسر ما هو؟ تذكر يا أبو حميد. ويثمر الطاعة، صح؟ طيب، تكلمنا عن التوكل، أنواع التوكل. من يذكر أنواع التوكل؟ ها، اللي ما شاركوا. يلا ابن مطر، أنواع التوكل. نسيت. في أحد يشارك؟ يلا بدر. فيما يقدر عليه، لابد نضيف هذا الضابط. طيب، ننتقل إلى درس اليوم، نكمل العبادات القلبية التي يفرد بها الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذا الحديث يشير إلى عبادة قلبية عظيمة، وهي عبادة الحياء. والحياء في اللغة هو الانكسار والتغير الذي يعتري الإنسان، وفي الشرع الحياء يعرف بأنه خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في الحقوق. خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأقوال والأفعال ويمنع من التقصير في الحقوق. الحياء يقابله البذاء، رجل حي ورجل بذيء. البذيء هو الجريء الذي لديه وقاحة، وقد يفعل الأمر المستنكر أمام الناس والمعاصي أمام الناس. وهذا الحياء، الحياء عموما على أقسام. القسم الأول هو الحياء من الله، الحياء من الله، ويكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك في الحديث، حديث الباب، ذكر لنا بعض الصور التي تدخل في الحياء، فذكر حفظ الرأس من صور الحياء من الله سبحانه وتعالى. الرأس يعني الجوارح التي في الرأس، تحفظ البصر، تحفظ السمع، تحفظ كل ما في الرأس مما حرم الله. وأيضا ذكر حفظ البطن والبطن وما حوى، يعني اجتناب الحرام والورع، وألا يدخل في جوفه شيء مما حرمه الله. ثم ذكر التذكر، وتذكر الموت والبلاء، أي تذكر الآخرة. وهذا كله داخل في عموم فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. النوع الثاني من أنواع الحياء، الحياء من الخلق، ويكون بكف الأذى عنهم وترك المجاهرة بكل قبيح، يعني يستحي من الناس. فمن الحياء ألا يؤذيهم، ومن الحياء أن يترك المجاهرة بكل قبيح إلا إذا نزع منه الحياء. والنوع الثالث من أنواع الحياء، الحياء من النفس، يعني النفس تتصف بالعفاف والصيانة في الخلوات، هذا من الحياء. إذا خلى بنفسه يحفظ هذه النفس فلا يتجرأ على ما حرم الله أو ما يخالف الشرع. والنوع الأول وهو الحياء من الله، ذكر أهل العلم ثلاثة أسباب له، يعني ينشأ منه. الأمر الأول رؤية نعم الله عليك، رؤية أفضل الله عليك، هذا يجعلك تستحي من الله. نعم الله كثيرة ما تعد. أيضا الأمر الثاني رؤية تقصيرك في حقه، تقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث الذي يزيد الحياء من الله عز وجل، أن تعلم أن الله مطلع عليك في كل حال، فهذا يجعلك تستحي من الله. وإذا وجد الحياء من الله كان حاجزا للإنسان عن الذنوب والمعاصي، ومعينا للإنسان على الطاعات. فالحياء عبادة قلبية لا تكون على وجه التعبد إلا لله سبحانه وتعالى. ثم الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. هذا الحديث أيضا يتضمن عبادة قلبية تفرد لله، وهي عبادة التعظيم، في قوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. والتعظيم، معنى التعظيم هو إجلال الله ومهابته وتوقيره، إجلال الله ومهابته وتوقيره. والتعظيم ذكر العلماء للتعظيم ثلاثة أنواع: النوع الأول هو تعظيم الله وهو المقصود في الباب، والثاني تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيمه وتوقيره، الثالث تعظيم الشعائر، تعظيم شعائر الله. فالأول هو تعظيم الله عز وجل، وهو الوارد في الآية: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس في تفسيرها: أي لا ترجون لله عظمة، عظمة الله. وأيضا جاء سعيد بن جبير: ما لكم لا ترجون عظمة الله. والأصل أن العبادة تقوم على هذا الأمر كما ذكر العلماء. قالوا: أي عبادة فيها جانبان، جانب الإجلال وجانب المحبة، أي عبادة تتعبد الله بها فيها هذين الجانبين، جانب إجلال الله وجانب المحبة. حتى قال العلماء أنه إذا خلت عن إحداهما فسدت، فلا بد أن تجتمع في التعبد لله. والعظيم من أسماء الله، والعظمة من صفات الله التي شدد الله فيها: من نازعه قذفه في النار، أي في هذه الصفة، صفات عظيمة من خصائص الله عز وجل، العظمة والكبرياء. وهذه الصفة أو العبادة، عبادة التعظيم لله عز وجل، تزداد بأمور ذكرها أهل العلم. الأمر الأول تأمل صفات الله، كلما تأملت في أسماء الله وصفاته، وهذه من ثمرات دراسة الأسماء والصفات، تزداد تعظيما لله عز وجل، لأنك تزداد معرفة بالله عز وجل، تعرف الاسم والصفة المتضمنة والآثار في هذا الاسم. أيضا الأمر الثاني النظر في مخلوقاته، النظر في مخلوقات الله العظيمة، تنظر إلى السماء، الأرض، الشمس، القمر، كل مخلوق يزيدك عظمة، يعني في التعظيم لله سبحانه وتعالى لعظمة هذا الخلق الذي يدل على عظمة الخالق. الأمر الثالث رؤية نعمه، رؤية نعم الله عز وجل، يجعلك أيضا تزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بإفراد الله بالعبادات القلبية. والقصد هي أجناس، يعني نذكر أمثلة في كل باب على إفراد الله عز وجل بالعبادات، وليس القصد الحصر، فإن العبادات كثيرة. باب إفراد الله بالعبادات البدنية، ذكرنا أيضا جملة من العبادات البدنية التي تفرد لله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. هذه على رأس العبادات البدنية، أفضل العبادات بعد التوحيد الصلاة، ففيها إفراد الله بالصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الإصطلاح كما عرفه العلماء في كتب الفقه التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالصلاة وما يدخل في جنس الصلاة كله يفرد لله سبحانه وتعالى، الصلاة والنسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كلها تكون لله سبحانه وتعالى. وحتى الأجزاء، السجود، قال الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، الركوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر أهل العلم مسألة السجود والركوع والانحناء، فهو على نوعين. النوع الأول سجود العبادة، وهو الذي يكون على وجه الخضوع والتذلل والتعبد، وهذا لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك. من يسجد لقبر، من يسجد لولي، من يسجد لصنم، من يسجد لحجر، هذا كله من قبيل الشرك. النوع الثاني من أنواع السجود سجود التحية، على سبيل التكريم والتقدير لشخص المسجود له، وهذا النوع الثاني كان مشروعا في الشرائع السابقة، ثم جاء الإسلام فحرمه، فهو حرام. سجود التحية هذا محرم، ومن جنسه ما يكون في بعض الرياضات، في بداية بعض الرياضات القتالية فيها أنواع من الانحناء وجزء من الركوع، فهو داخل في هذه الصورة من التحريم. ثم بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أيضا هذه من أجناس العبادات البدنية التي يفرد بها الله عز وجل. والحج في اللغة هو القصد، وفي الإصطلاح قصد المشاعر المقدسة لأداء المناسك في مكان ووقت مخصوص تعبدا لله، قصد المشاعر المقدسة لأداء المناسك في مكان ووقت مخصوص تعبدا لله. فالحج يفرد به الله عز وجل، والطواف لا يكون إلا بالكعبة، وأعمال الحج لا تكون إلا لله، وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، صرف الحج مطلقا لغير الله من جنس الشرك. وهنا لدينا مسألة الطواف. الطواف لا شك أنه عبادة، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف له صورتان حكمان. الصورة الأولى من طاف بحجر أو شجر أو قبر بقصد التقرب إلى هذا الشيء وإلى أهله، مثلا الميت أو الولي، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وإن طاف الإنسان بالقبر يريد التقرب إلى الله ولكن يطوف حول القبر، فهذه بدعة، بدعة منكرة، ولا يعني تصل إلى الشرك، لأنه قصد الله سبحانه وتعالى، لكن طاف بالولي أو الضريح أو غيره. فالقصد أن الحج وما فيه من العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم في كتب الشرك كالميل وغيره
يعني أجناس مما يكون في الحج يؤدى لغير الله من صور الشرك، حتى ذكروا حلق الشعر لغير الله، يعني التقرب إلى بعض الأولياء عند القبور من حلق الشعر والطواف وغيره، فكله داخل في هذا التفصيل. ثم بعد ذلك عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، إنا كنا نعتير عتيرة في الجاهلية، العتيرة هي الذبح الذي كان في شهر رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبروا الله وأطعموا. هذا الحديث فيه ذكر عبادة الذبح، والذبح في اللغة هو الشق، واصطلاحا هو إزهاق الروح وإهراق الدم تعظيما وتقربا بطريقة مخصوصة، إزهاق روح وإهراق دم تعظيما على وجه التعظيم والتقرب بطريقة مخصوصة. الذبائح ذكر أهل العلم أنها على ثلاثة أقسام: القسم الأول الذبائح المشروعة، طبعا وهي مختلفة في أحكامها، مثل الأضحية، ذبح النذور، شخص نذر أن يذبح لله، ذبح الهدي، ذبح الفدية إذا ترك واجب أو فعل محظور في الحج، ذبح العقيقة، ذبح الصدقة يتقرب بها إلى الله، الذبح إكراما للضيف، هذه كلها داخلة في الذبائح المشروعة. النوع الثاني من الذبائح الذبائح المباحة، مثل ذبح الجزار للبيع، إنسان عنده يعني ملحمة مجزرة يذبح لي البيع، أيضا الذبح للأكل، مجرد الأكل ليس يعني فيه قصد مستحب أو عبادة مستحبة، فهذه من الصور المباحة. النوع الثالث الذبائح الشركية، الذبائح الشركية مثل الذبح للصنم، الذبح للمشاهد، الذبح للقبور، الذبح للجن، الذبح لله وذكر غير اسم الله، هذا أيضا من الشرك، يكون من جنس الشرك. من المسائل الموجودة اليوم في هذه الأزمان مسألة الذبح عند إكمال بيت جديد أو السكن في هذا البيت، فالبعض يذبح عند إكمال هذا البيت، هذا الذبح له صور. الصورة الأولى أن يكون الذبح طردا للجن، وهو من جنس التقرب للجن، وهذا شرك أكبر إذا اعتقد هذا الأمر. الصورة الثانية أن يذبح لله لكن جعل هذا الذبح سببا للسلامة في هذا البيت، سلامة البيت من الآفات، هذا شرك أصغر، شرك أصغر وهو من شرك الأسباب. الصورة الثالثة أن يذبح لله لكن على عتبة الباب عند مدخل البيت، هذا حرام وذريعة إلى الشرك. الصورة الرابعة أن يذبح لله شكرا في أي مكان كأن يوزع على الفقراء، فهذا لا بأس به، لا بأس به، فيفصل في مثل هذا الأمر لأنه يسأل عنه أحيانا. والعلماء في كتب العقيدة لما يتكلمون على مسألة الذبح يذكرون مسألتين: مسألة التقرب، يعني تتقرب لمن بهذا الذبح، مثل ما ذكرنا الصور، هل تتقرب إلى الله، إلى الجن، إلى غيره. المسألة الثانية الاستعانة. الاستعانة يقصدون التسمية. ماذا تذكر في التسمية؟ وهذه الاستعانة لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن يذكر غير اسم الله، وهذا من الشرك، هذا من الشرك، يعني يذبح الذبيحة ويقول باسم الولي الفلاني، الميت الفلاني، القطب الفلاني، هذا شرك. الصورة الثانية أن يذبح لله ويذكر اسم الله، بسم الله، هذا من التوحيد، هذا من التوحيد. الصورة الثالثة إذا نسي، لم يذكر اسم الله، ذبح لا ذكر لا اسم جني ولا ذكر اسم الله، هذا محرم، الذبيحة تكون محرمة. فإذا الذبح الذي على وجه التقرب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا صرف يكون فيه التفاصيل التي ذكرناها. ثم بعد ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، يعني ماء قليل، فجعل في إناء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. هذا الحديث أيضا فيه ذكر عبادة من العبادات البدنية، وهي عبادة التبرك، وفيه هنا أن البركة من الله، قال: فعلمت أنه بركة. أيضا البركة في اللغة هي النماء والزيادة والثبات، تطلق على هذه الأشياء. والتبرك، هذه العبادة التي نتكلم عليها، هو طلب حصول الخير وكثرته. لما يقال تبرك يعني طلب الخير ومكاثرة الخير. هناك ضوابط مهمة لابد أن يعرفها الطالب حينما يدرس مسألة التبرك. الضابط الأول: التبرك عبادة، والأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل المشروعية، يعني ما تثبت التبرك إلا بنص. الأمر الثاني، الضابط الثاني: البركة كلها هي من الله وحده، فهو مالكها، فلا تطلب من غير الله، البركة ما تطلب من غير الله. الضابط الثالث: أن التبرك بما ثبتت بركته شرعا يجب أن يكون بالطرق المشروعة، يجب أن يكون بالطرق المشروعة. وهنا الطالب حتى يضبط هذا الباب، باب التبرك، لابد أن يسأل سؤالين. السؤال الأول: هل ثبتت البركة في هذا الأمر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف تحصل البركة من هذا الأمر؟ أي مسألة إذا قيل بركة ونتبرك، لابد أن تسأل هذين السؤالين تضبط هذه المسألة. هل ثبتت البركة؟ يعني هل جاء نص من القرآن أن هذا مبارك؟ نص من السنة أن هذا مبارك؟ طيب إذا ثبتت البركة كيف يكون التبرك؟ الآن هذا مجلس العلم الذي تحضرونه مبارك، فيه بركة، كيف التبرك به؟ بالحضور والاستماع والتعلم والفائدة. فإذا أول شيء نثبت البركة، ثم نتكلم على كيفية تحصيل البركة من هذا الشيء، لأنه يختلف من شيء إلى آخر. التبرك على قسمين: القسم الأول هو التبرك المشروع، التبرك المشروع. التبرك المشروع له صور. إذا التبرك يعني على قسمين رئيسيين، التبرك المشروع والتبرك الممنوع. التبرك المشروع له صور. الصورة الأولى التبرك المشروع بالذوات، وهذا خاص بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وخاص أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت به النص، فإن الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية التبرك المشروع بعمل أو قول صالح، بعمل أو قول صالح، مثل تلاوة القرآن. القرآن فيه بركة، البركة ثابتة، كتاب مبارك. طريقة التبرك التلاوة والتدبر، الاستشفاء، العمل، الوجوه الشرعية. الصورة الثالثة من التبرك المشروع، التبرك المشروع المتعلق بالأمكنة كالمساجد الثلاث، ووجه التبرك الصلاة فيها، الصلاة فيها كما جاء في النصوص. الصورة الرابعة التبرك المشروع بزمان، مثل شهر رمضان، والتبرك فيه يكون بفعل الخير والاجتهاد فيه. الصورة الخامسة التبرك المشروع بالأطعمة، كزيت الزيتون مثلا، والتبرك به بشربه والإدهان به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمور يعني من التبرك المشروع، وحكمنا بمشروعيتها لما جاءت في النصوص، ثم شرحنا كيفية التبرك. القسم الثاني التبرك الممنوع، التبرك الممنوع وله صور. الصورة الأولى التبرك الممنوع بالذوات، كالتبرك بذوات الصالحين وآثارهم كما هو الحاصل اليوم يعني. الصورة الثانية من التبرك الممنوع، التبرك الممنوع بالجمادات، كالتبرك بالقبور والأضرحة والأشجار. الصورة الثالثة التبرك الممنوع بالأمكنة، كالتبرك بغار حراء وغار ثور وغيرها من الأماكن التاريخية. الصورة الرابعة التبرك ممنوع بالأزمنة، كليلة الإسراء، يعني أن تخص بعبادة معينة. وهذا التبرك، التبرك الممنوع، ما حكمه؟ فيه تفصيل، له حكمان. الحكم الأول الشرك الأكبر، وهو إذا اعتقد أن المتبرك به يخلق البركة بنفسه، أنه يخلق البركة ويهب البركة، كان يعتقد في القبر أو الولي أو الشجر، فهذا شرك أكبر. الحكم الثاني الشرك الأصغر، إذا اعتقد أن المتبرك به سبب فقط لحصول البركة، يعني يعتقد أن البركة من الله لكن هذا المتبرك به سبب، وهذا شرك أصغر. والأصل في شرك الأسباب أنه من جنس الشرك الأصغر، يعني هذه قاعدة عامة لها استثناءات. يقول أهل العلم شرك الأسباب وشرك الألفاظ من الشرك الأصغر، إلا بعض الصور التي يعني تمر علينا إن شاء الله. طيب نقف هنا عند إفراد الله بالعبادات القولية، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله.